بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في خيار العيب وفي الدعاوى أو الاختلاف بين البائع وبين المشتري في مسألة العيوب. توجد مسألتان انتهينا منها، وما زال الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، وقع الاختلاف بين البائع وبين المشتري في زمان حدوث العيب. كما تعلمون، كم زمان عندنا حسب تقسيمنا للتوضيح؟ أربعة أزمنة. الزمان الأول قبل العقد، الزمان الثاني بعد العقد وقبل القبض، الزمان الثالث بعد العقد وبعد القبض وفي زمن خيار، الزمان الرابع بعد العقد وبعد القبض وبعد زمن الخيار. أربع أزمنة. إذا حدث العيب في الزمان الأول، عليكم السلام، إذا حدث العيب في الزمان الأول أو في الزمان الثاني أو في الزمان الثالث، فهو مسؤولية البائع، عليه الضمان. وإذا حدث العيب في الزمان الرابع فهو مسؤولية المشتري. زيد باع دابة إلى عمرو، عمرو اشتراها، ورا فترة اجى عمرو قال هذه الدابة فيها عيب. شنو العيب الموجود بها؟ قال اكتشفت أن ذنبها مقطوع، أو كانت الدابة ذكر فاكتشفت أنها مخصية، يعني ما يصير عنده إنجاب، ما يصير تكاثر، فاكتشفت أنها مخصية. وشنو المطلوب؟ قال المطلوب الرد أو الأرش. لماذا؟ قال لأن العيب حدث في الزمان الأول، يعني مسؤولية البايع، أو حدث في الزمان الثاني، مسؤولية البائع، أو حدث في الزمان الثالث، زمن الخيار، وهو مسؤولية البائع. دزينا على البائع، تعال شنو القضية؟ ماذا قال البائع؟ كلا، لم يحدث عيب لا في الزمان الأول ولا في الزمان الثاني ولا في الزمان الثالث، لم يحدث عيب. هنا نحن عندنا مدعي ومنكر. حسب الظاهر من المدعي؟ قال المشتري يدعي أن العيب قديم، أن العيب حدث في الزمان الأول، في الزمان الثاني، في الزمان الثالث، هكذا يدعي المشتري. وأما البائع ينكر، يقول لم يحدث عيب في الزمان القديم، هذا عيب جديد حدث في الزمان الرابع عندما كانت الدابة عنده قطع ذنبها. أنا ما مسؤول عن العيب الجديد، أنا ما مسؤول عن العيب الذي يحدث في الزمان الرابع. فهنا المشتري مدعي والبائع منكر. والقاعدة ماذا تقول؟ على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين. هذا اللي مشينا عليه. وأمس ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن الشيخ الإسكافي رحمه الله عكس، قال نطالب البائع بالبينة والقول قول المشتري مع يمينه، يعني جعل البائع مدعي يدعي عدم حدوث عيب، وجعل المشتري منكر. فش سوى؟ فقلب الأمر. نحن ماذا قلنا؟ قلنا لابد لابد أن نرجع إلى الضابطة التي بواسطتها نستكشف من البائع ومن من المدعي ومن المنكر. الطريقة اللي ذكرتها هي المعمول بها، وهي أن المدعي إذا ترك الموضوع تركه، والمنكر إذا ترك الموضوع لا يترك. هنا المشتري الذي قال أكو ضمان على البائع، وأن العيب حدث في الزمان الأول أو الثاني أو الثالث، ويحق لي الرد ويحق لي الأرش، هذا المشتري إذا ترك الموضوع وسكت يترك أو لا يترك؟ يترك، يقول بعد أحسن في أمان الله. أما البائع إذا ترك الموضوع يترك؟ لا يترك، المشتري قائم عليه دعوة عند القاضي عند الحاكم الشرعي. كل من إذا ترك ترك شو نعبر عنه؟ مدعي. كل من إذا ترك لا يترك نعبر عنه منكر ومدعى عليه. هاي الطريقة المعمول بها. أكو طريقة ثانية هي التي أشار إليها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في عبارة نبه عليها، في عبارة الآن راح أنبهكم عليها، احتمال ما صارت واضحة بالدرس الماضي، بعض الأخوة نبهني. ماذا يقولون؟ يقولون من عليكم السلام، يقولون من وافق كلامه الأصل فهو منكر، ومن خالف كلامه الأصل فهو مدعي. نرجع للمثال اللي ذكرناه درس البارحة، أنا جالس هنا، دخل علينا شخص قال إن العباءة التي يرتديها فلان عباءتي. الأصل ماذا يقتضي؟ أن العباءة لي أو له؟ الأصل يقتضي أن العباءة لي، لأن أنا مرتديها، أنا لابسها صار لي كذا سنة ألبسها وأجي بيها. فقاعدة اليد أمارة الملكية اللي هي أصل، اللي هي ظاهر، حكم ظاهري، تقول على العباءة لي، فقولي يوافق الأصل، فماذا يسمى؟ منكر. وقوله هذا الداخل قوله خلاف الأصل، فماذا يسمى؟ يسمى مدعي. هذا هو المقصود. ارجعوا ياي إلى عبارة في درس البارحة أرد أوضحها أكثر، عندما قال بداية المسألة لو اختلف في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخر العيب عن ذلك، يعني عن زمان ضمان البائع، طبعا زمان ضمان البائع يعني الزمان الأول والثاني والثالث، أما ضمان زمان المشتري الزمان الرابع، بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار كان القول قول منكر تقدمه، يعني منكر تقدم من؟ منكر تقدم العيب. من منكر تقدم العيب؟ البائع، يعني القول قول البائع مع يمينه، يعني البائع شنو صار؟ البائع منكر، والمشتري شنو صار؟ المشتري مدعي. قال للأصلي، ايش فسرنا الأصل؟ يعني استصحاب عدم تقدم العيب على العقد. بعبارة أخرى أن كلام البائع يوافق الأصل، كلام البائع يوافق الأصل. طبعا الأصل مرة أمارة مرة أصل عملي، هنا الأصل أصل عملي، يعني المراد من الأصل ما تقتضيه القاعدة. فإن قول البائع وهو أن الدابة عندما كانت عنده ليست معيبة، هذا يتوافق مع الأصل، لأن صاحب يد، هو صاحب يد على الدابة في الزمان الأول والثاني والثالث، وقوله مسموع، كلامه يوافق الأصل، وكل من وافق كلامه الأصل فهو منكر. فالبائع منكر، فالقول قوله مع يمينه. هذا كله وضحناه. نجي للبائع، وصلنا لهذه المسألة. ف تعال يا البائع احلف، وقلنا القول قوله مع يمينه، يعني جبنا المشتري قلنا له شو تقول؟ قال ان الدابه معيبه قبل القبض في الزمان الاول، في الزمان الثاني، في الزمان الثالث، معيبه عندما كانت تحت مسؤوليه البائع. عندك بينه؟ المفروض شنو؟ ما عنده بينه. نتحول الى من؟ نتحول الى المنكر. القول قول المنكر مع يمينه، هذا شلون راح يحلف؟ شلون يحلف؟ طريقة الحلف مالته يقول والله الدابة عندما كانت عندي ليست معيبة، هالشكل يحلف. أو يقول لا أعلم بأنها معيبة عندما كانت عندي. القسم، القسم يتعلق بنفي العيب لو يتعلق بنفي العلم بوجود العيب، أيهما الصحيح؟ يقولون إحنا عندنا تفصيل، هو مطلع على الدابة أو غير مطلع؟ ومرات واحد عنده دواب وعنده حلال بس عنده ناس عمال يشتغلون، هو ما مطلع وقاعد البيت، يقول له تعال تعال أي أساس تقول والله الدابة ليست معيبة، كانت عندي ليست معيبة، وأنت قاعد بالبيت وعمالك يشتغلون وكلائك يبيعون ويشترون، أنت بس صاحب حلال، فأنت كيف اطلعت أنها عندما سلمت إلى المشتري وعندما انتهى زمن الخيار لم تكن معيبة؟ شلون تعرف؟ لما تحلف على شيء لازم عندك شنو؟ عندك علم. فإذا تريد تحلف احلف قول لا علم لي، لا علم لي بأنها معيبة، وهذا يعني، وهذا يعني أني ما عندي مسؤولية، ما مسؤول، لأن ما عندي علم بأنها معيبة عندما كانت، عندما كانت عندي وتحت مسؤولية. إذن هنا فيصل في المسألة عبر عن الشيخ الأعظم رحمه الله، أيها البائع هل اختبرت قبل أن تبيع أو لم تختبر؟ إذا اختبرت احلف أنها ليست معيبة لأنك اختبرت، صار عندك علم، أنت فحصت الدابة وبعتها. إذا ما اختبرت لا تحلف أنها ليست معيبة، قل لا علم لي، لا علم لي بعيبها. لذلك وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ولو لم يختبر ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه، إذا شك في ذلك وجهه. إجا البائع يريد يسأل، ماذا يقول؟ هل أستطيع أن أحلف؟ أول شيء أنا ما اختبرت الدابة قبل أن أبيع، هل أستطيع أن أحلف بأن الدابة سليمة وليست معيبة اعتمادا على أصالة عدم وجود عيب؟ وانتم علمتونا الأصل عدم وجود العيب، الأصل في أن الشيء سليم، ومن ادعى وجود عيب كن يثبت. فأنا أحلف اعتماداً مو على علمي، اعتماداً على الأصول الشرعية اللي أنتوا أسستوها في علم الفقه وفي علم الأصول. أنتوا تقولون أكو شيء الأصل عدم العيب، الأصل سلامة الشيء، الأصل عدم النقيصة، هذا مو حكيكم لو لا عليكم السلام. فأنا أستعين بهذه الأصول اللفظية أو العملية، أستعين بها من أجل أن يكون قسمي قسم شرعي. قال له وجه، يقول عنده مستند شرعي فيحلف اعتمادا على هذه الأصول، هذا الوجه من الذي احتمله؟ قال احتمله المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد، وحكي عن جماعة من الفقهاء كما يحلف، شوف التنظير، كما يحلف على طهارة المبيع استناداً إلى الأصل. الزمن أروح للسوق أشتري حليب أشتري دهن، أكو احتمال أن الحليب نجس أو ما أكو احتمال؟ أكو احتمال. نفس اللي يبيع الحليب، نفس اللي يبيع الحليب عنده علم وقطع بأن الحليب طاهر، خصوصا عندما يحلب وبعض الأحيان إنه بليد والحيوان جريح وأكو دم، يعني تصير أشياء كثيرة متعددة. قطع بأن الحليب طاهر ولم يتنجس، وأن الدهن أو الزيت طاهر ولم يتنجس، ما قطع. بس يقدرون يعتمدون على أصالة الطهارة، لو ما يقدرون يعتمدون على أصالة الطهارة، وإلا لولا أصالة الطهارة ولولا الأصول المؤمنة لا نستطيع أن نشتري شيئا من الأسواق، حتى اللحم نقدر نشتري، كل شيء قابل للتنجيس ما عندنا قدرة أن نشتري، لأن الناس الذين يتعاملون فيما هو قابل للتنجيس مو كلهم متدينين ويخافون الله عز وجل. كثير منهم إذا عنده كثير من الحليب متنجس يبدي يبيع على الناس، ما عنده حرام وحلال. واضح الفكرة؟ لذلك الشارع أوجد لنا أصول مؤمنة، أصل الطهارة، أصل الإباحة، أصل الجواز، شيء من هذا القبيل. فقال: كما يحلف على طهارة المبيع استنادا على الأصل. يعني إذا أجاني قال لي هذا الحليب طاهر لو نجس، أقدر شو أقول له؟ والله طاهر. شلون؟ كيف تحلف؟ قال: لأن عندي أصالة الطهارة. أنا أحلف معتمادا على علمي، أحلف اعتمادا على أصالة الطهارة وهي أصل مؤمن. ويمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه. الشيخ الأعظم يتكلم ويا المحقق الكركي يقول له: هذا التنظير مو صحيح، تنظيرك أصالة الطهارة تثبت طهارة الحليب وأنا أحلف تختلف عن أصالة السلامة تثبت لي أن الدابة سليمة وأنا أحلف. كيف؟ قال: بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي. هذا الأصل يشمل غير معلوم النجاسة ولا يشمل الطاهر الواقعي. احنا كم حالة عندنا؟ لاحظني، هذا البحث ذكرناه في قاعدة الطهارة في درس القواعد الفقهية. كم حالة عندنا؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى: أعلم بأن هذا الماء طاهر واقعا، كر نظيف طاهر واقعا. هنا أنا إذا أريد أحلف على طهارته أعتمد على أصالة الطهارة؟ لا، طاهر واقعا. وعدي ماء نجس واقعا، هذا ماء نجس. والصورة الثالثة: الماء غير معلوم النجاسة، غير معلوم الطهارة، اللي نعبر عن المشكوك. تجري قاعدة الطهارة بلحاظ هذا الثالث، لا تجري بلحاظ الأول ولا تجري بلحاظ الثاني، تجري بلحاظ الثالث. كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري. نجي للملكية والزوجية، واحد يبيع في السوق كتاب، كيف تعلم أن هذا الكتاب ملكه؟ احتمال مسروق، احتمال مغصوب، احتمال وقف ويبيعه. أو رجل قال لك: هذه زوجتي. شلون تثبت هاي زوجتك وذولا أبنائه؟ يقول: هناك ظاهر بأن الملكية مستفادة من حكم ظاهري، وبأن الزوجية أيضا مستفادة من حكم ظاهري. وهذا مو كلامي، هذا كما تدل عليه رواية حفص، يعني حفص ابن غياث، عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين. الرواية معروفة، حفص يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: أذهب إلى السوق أرد أشتري. الظاهر كان عنده شوية وسواس، فقال: لا أعلم، هذا الكتاب اللي يبيع إلي، هاي الدابة إلي، هاي الأمة إلي، هذا العبد إلي، ما أدري. تدري أنت المجتمع بيه سرقات، بيه غصب، بيه كذب، بيه احتيال، فشلون أنا كيف يسوغ لي شرعا أن أشتري من مجهول الحال؟ شلون يسوغ لي شرعا؟ فقال له الإمام عليه السلام: يعني معنى كلامه تعمل بالظاهر، هو صاحب يد. لذلك تعتبر هاي الرواية تدل على مسألة اليد أمارة الملكية، وتدل على مسألة سوق المسلمين وما شاكل ذلك. قلنا اليد، فهو مثل اللي قال: أشهد بأن الشيء تحت يده، بس ما أشهد أن الشيء ملكه. مش مدريني ملكه لو مو ملكه. الإمام قال: لا مو صحيح. قال: إذا اشتريت منه، أنت ثاني يوم اشتريت من عنده، قلت لابد أن تشتري، لا قد تشتري لك خبزة. إذا اشتريت منه وإجا واحد قال لك: هذا إلك لو مو إلك، تحلف إلك لو ما تحلف؟ قلنا: نعم. قال: خلص، كما تحلف أن ما اشتريته منه أصبح ملكا لك، كذلك تحلف أن ما تحت يده هو ملك له. هنا تحلف وهنا تحلف، ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. هي هاي رواية حفص بن غياث، يقول: لولا أننا لابد أن نعمل بالظاهر، لا يقوم للمسلمين سوق، وإلا أنت أي شيء تشتري احتمال مو للبائع، معناه لا يمكن أن تأكل ولا تشرب، ولا يمكن لك أن تبني منزلا، ولا يمكن لك أن تشتري دابة، ولا أن تشتري ملابس، لأن كلها محتمل. محتمل شنو؟ محتمل حرام، ومحتمل شبهة، ومحتمل غصب، ومحتمل وقف، ومحتمل لا يملك، ومحتمل سارق وباع، هاي كلها محتملات. الشريعة نفت هذا كله وقالت: سوق المسلمين أمارة، يد المسلم أمارة. ثم قال: وفي التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة، هاي العبارة خليه بين قوسين، من عبارة بعدما حكى إلى عبارة في هذه الصورة. كما تعلمون كتاب التذكرة فقه مقارن، دائما ينقل عن مشايخ العامة ويناقشهم، قد يوافقهم وقد يخالفهم. نقل هنا رأي عن الشافعي. الشافعي ماذا يقول؟ نفس مسألتنا، نفس مسألتنا. هاي الصورة: من باع عينا ثم جاء المشتري وادعى أن العين معيبة في زمن مسؤولية البائع، فالمشتري مدعي والبائع منكر، عليه اليمين، فهل يحق له أن يقسم بأن المبيع لم يكن معيبا عندما كان تحت يده؟ على أصالة السلامة. شلون أنا أحلف بأن الحليب طاهر اعتمادا على أصالة الطهارة؟ شلون أحلف أن هذا الكتاب الذي يبيعه صاحب المكتبة هو ملكه اعتمادا على أمارية يد المسلم؟ هنا نفس الحالة، أحلف اعتمادا على أصالة السلامة، يصير لو ما يصير؟ قال الشافعي: لا مانع، أكو مانع. الآن اقرأ من البداية وتجاوز ما بين القوسين. وفي التذكرة قال: وعند يعني ما ذكره الشافعي متام، فيه نظر، فيه كلام، فيه نقض. رأيك شنو؟ قال أقربه الاكتفاء بالحلف عن نفي العلم. قال هذا أفضل شيء. قل له تعال احلف أنك لم تعلم بأن المبيع معيب. احنا شنو مثالنا؟ دابة قطيعة الذنب، احلف قول والله لا علم لي بأن الدابة التي بعتها إلى عمر كانت قطيعة الذنب، ما أدري. يقول فالحلف بهذا المقدار نفي العلم وليس نفي العيب، لأن في العيب لا يمكن لك أن تحلف إلا اعتمادا على أصالة السلامة. والعلامة رحمه الله يقول فيه نظر، هذا فيه نظر. أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، واستحسنه الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك حيث قال لاعتضاده بأصالة عدم التقدم. يعني الأصل أن العيب قديم له حديث، حديث هاي أصالة عدم تقدم العيب عليكم السلام، يعني أصالة عدم تقدم العيب في الزمان الأول والثاني والثالث، وإنما العيب حادث في الزمان الرابع. فيحتاج المشتري إلى إثباته، إثبات من؟ إثبات التقدم. المشتري إذا أراد يخلي حق براس البايع يكون شيء ثبت المشتري أن العيب شفي قديم، مسؤولية البائع. واضح الفكرة؟ وقد سبقه إلى ذلك. منو سبق الشهيد الثاني إلى ذلك؟ في الميسية، الرسالة الميسية للمحقق الميسي العامل رحمه الله، الظاهر مخطوطة موجودة عند السيد محمد جواد العاملي رحمه الله صاحب كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة لأن ينقل عنها آراء. بعد زمان ما أدري طبعوها ما طبعوها، موجودة ما زالت مخطوطة، بس هي معروفة فيها آراء فقهية معروفة. وتبعه السيد صاحب الرياض رحمه الله في الرياض. فما هو رأيك؟ شنو رأي الشيخ الأعظم الأنصار بالمسألة؟ طبعا ما عندنا شيء بعد، لأن المسألة كلها عرفناها، نريد نشوف رأيه، رأيه بيما البائع لمن يحلف شي يقول؟ يقول والله بعته ليس معيبا، أو يقول والله بعته ولا أعلم بأنه كان معيبا. يحلف على نفي العيب لو يحلف على نفي علمه بالعيب، هو كلامنا هنا. قال أقول إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البينة بعد ذلك ففيه إشكال. يقول ما يخالف، أنتوا الآن تردون تثبتون شيء، العلامة بالتذكرة والشهيد الثاني بالمسالك والمحقق الميسي في الميسية والسيد صاحب الرياض في الرياض، يردون يقولون لابد أن يحلف على نفي العلم. يقول والله لا علم لي بأن الدابة كانت معيبة وقطيعة الذنب، ما أدري. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول أسألكم سؤال، عندما يحلف أنه لم يعلم، هذا الحلف عنده قدرة أن يسقط الدعوى؟ وعندنا مدعي يدعي بأن المبيع وصله معيبة، بس المدعي ما عنده بينة. لما المدعي ما عنده بينة، إما نتحول للمنكر نقول له احلف، إذا حلف قال والله بعته حيوانا غير معيب، هذا القسم نفي العيب، نفي العيب يسقط الدعوة. ليش؟ لأنه نص بمن؟ في تبرئة من؟ في تبرئة البائع. يقول والله بعته حيوانا غير معيب غير مقطوع الذنب، صح لولا تبرأ. بس لما يقول لا علم لي، تعرف ايش لا علم لي؟ قال احتمال معيب وانا ما ادري. يقول هذا الحلف لا اعلم بانه معيب، هذا هل يسقط الدعوة؟ قلنا زين شنو الثمرة؟ هي أول وثاني بينة ما أكو. قال لا، لأن بعض الأحيان تظهر بينة متأخرة، احتمال المشتري ورا شهر يجي يدق الباب على القاضي يقول له قم الدعوة أنا وما عندي بينة وأنت حلفت المنكر وهسه أنا جبت بينة. لاحظني هسه جبت بينة، الحاكم شو عشي يقول له؟ يقول له البينة بعد الحكم لا قيمة لها، أنا حكمت بعد، أنت ما جبت بينة وصاحبنا حلف، أنا حكمت بعد بينتك ما لها قيمة. لذلك القضاة حتى القضاة الوضعيين يطرق بما بالمطرقة، إذا طرق بالمطرقة يعني شنو؟ نفذ الحكم، نفذ بعد ما كنت راجع. قال أنا انتهت بعد حكمت. قال بس عندي سؤال، احكمت على طبق يمين عدم وجود عيب لو على يمين عدم علمه بالعيب؟ قال احكمت على طبق يمين لا علم له بالعيب. قال خلص إذن يمينه ما يعارض شنو؟ يمينه ما يعارض بينتي الجديدة. هو يقول ما أدري، بينتي الجديدة تقول أكو عيب، إذن ماكو مانع أن نفتح الدعوة من جديد. فالشيخ الأعظم رحمه الله يقول بأن الحلف على عدم وجود العيب قد لا يسقط الدعوة، لأن البينة إذا ظهرت بينة جديدة تكون مقدمة على هذا اليمين، لأن اليمين مو تام، يمين ناقص، ما قاعد يقول ماكو عيب، قاعد يقول لا أعلم بالعيب، لا علم لي بالعيب، فأنا معذور من حيث الجهل. البينة تقول لي أنا علم، وهناك عيب في الدابة التي بعتها. واضح الفكرة إن شاء الله. لذلك قال ففيه إشكال، نعم لو أريد سقوط الدعوة إلى أن تقوم البينة فله وجه. يقول نعم إذا قصد الفقهاء من قولهم أن اليمين يسقط الدعوة، يعني مو يسقط الدعوة من رأس، لأن اليمين بعدم العلم بالعيب لا يسقط الدعوة من رأس، فإذا قصدوا من أن اليمين يسقط الدعوة يعني مؤقتا إلى أن تظهر بينة، فإن ظهرت بينة فالبينة مقدمة على هذا اليمين بعدم العلم، وإن لم تظهر بينة فيبقى اليمين فعال. وإن استقرب في مفتاح الكرامة ألا يكتفي بذلك منه، يعني ألا يكتفى بذلك منه، يعني هذا اليمين صاحب مفتاح الكرامة السيد محمد جواد العامد رحمه الله يقول أن هذا اليمين لا يكتفى في إسقاط الدعوة. نلقى يقول ما أدري يعني شنو؟ ما يثبت حق ولا يدفع حق، ما أدري. زين ايش راح يصير المسألة؟ قال فيرد الحاكم اليمين على المشتري، من المشتري المدعي، قال فيحلف وهذا أوفق بالقواعد. هاي عبارة وهذا أوفق بالقواعد، هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. نقول يعني شنو الحل عندك؟ قال أنا أقول لكم الحل المشتري يدعي أن العيب قديم والبائع ينكر أن العيب قديم، على المشتري البينة لأنه مدعي ما عنده بينة، وعلى المنكر اليمين. إذا حلف لا عيب فالقول قوله مع يمينه، وإذا حلف لا علم له نقول لا علم لك، هذا لا يسقط الدعوة كأنك لم تحلف. نرجع نطالب المدعي بمن؟ نطالب المدعي باليمين، لأن عندنا قاعدة شرعية تقول على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين، فإن جاء المدعي بالبينة حكم على طبق البينة، وإن لم يأتي المدعي بالبينة نطالب المنكر بما نطالب المنكر باليمين، فإن حلف يثبت له الحق، وإن لم يحلف يرد اليمين على المدعي. هنا لما الحلف بأنه لم يعلم كأنه لم يحلف، لأن عدم علمك ما يفيدنا. أريد تحلف ماكو عيب، مو تحلف لا علم لي، فحلف المنكر لا علم له كأنما لم يحلف، فحلف ما له قيمة. فنرد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي يثبت الحق للمدعي. واضح الفكرة؟ وإذا ما حلف المدعي تسقط الدعوة ويبقى الحال على ما هو عليه. ثم الظاهر من عبارة التذكرة، السبق هذا شيء قليل بس احنا جينا متأخرين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.